بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا هو الدرس الثالث والأخير من هذه الدورة المباركة الافتراضية والتي تنظمها الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية بوكالة الرئاسة العامة بالمسجد النبوي، وهي دورة في قصار المفصل. ووقفنا في الدرس الماضي عند سورة العصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقسم الله عز وجل في هذه السورة بالعصر الذي هو الوقت، وهو الليل والنهار، وهو محل أفعال العباد وأعمالهم. يقسم سبحانه وتعالى أن كل إنسان خاسر، والخاسر ضد الرابح، وكل إنسان يسعى إلى الربح ويخشى الخسارة. فالله جل وعلا هنا يقسم أن كل إنسان خاسر، وهذا الخسار مراتب متعددة متفاوتة، قد يكون خسارا مطلقا والعياذ بالله كحال من خسر الدنيا والآخرة وفاته النعيم واستحق الجحيم، وقد يكون خاسرا من بعض الوجوه دون بعض. ولهذا عمم الله الخسارة لكل إنسان إلا من اتصف بأربع صفات. إذن كل إنسان خاسر إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع. ما هي؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإيمان بما أمر الله بالإيمان به، ولا يكون الإيمان بدون العلم، فهو فرع عنه لا يتم إلا به. هذه الصفة الأولى، الإيمان بالله عز وجل. والإيمان لا يتم إلا بالعلم، العلم بالله عز وجل ومعرفة الله جل وعلا حق المعرفة، والذي ينتج عن ذلك الخشية والخوف من الله عز وجل، والعلم برسوله صلى الله عليه وسلم وبما بعث به وبمنهجه وبطريقته وسنته عليه الصلاة والسلام، والتي ينتج عنها أو هذه المعرفة عن هذه المعرفة تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم واختيار منهج النبي صلى الله عليه وسلم وترك جميع ما يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك العلم بالدين ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وهذه هي الثلاثة الأصول التي نبه عليها العلماء، وممن نبه عليها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. إذن هذه الصفة الأولى التي ينجو بها الإنسان من الخسار، الإيمان بالله عز وجل. الصفة الثانية العمل الصالح، والعلم والعمل هو ثمرة للعلم، وعلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. والعمل الصالح شامل لأفعال الخير كلها الظاهرة والباطنة المتعلقة بحق الله عز وجل وحق عباده، الواجب المستحب منها. الصفة الثالثة التواصي بالحق. ما هو الحق؟ هو الإيمان والعمل الصالح. فيوصي بعضهم بعضا بذلك، ويحث بعضهم بعضا، ويرغب بعضهم بعضا في الإيمان والعمل الصالح. إذن نتواصى جميعا على هاتين الصفتين وهاتين الخصلتين. الصفة الرابعة التواصي بالصبر. الإنسان إذا آمن بالله عز وجل، أو علم وتعلم وتواصى بالحق، أي دعا إلى الحق ودعا إلى الله على بصيرة، فإنه بحاجة إلى صفة عظيمة وهي الصبر. والتواصي بالصبر أي على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة. فبالأمرين الأولين الذين هما الإيمان والعمل الصالح يكمل الإنسان نفسه، وبالأمرين الآخرين يكمل غيره. فأنت إذا آمنت بالله عز وجل يا عبد الله، وسلكت طريق العلم، واجتهدت في الأعمال الصالحات في هذه الحياة، فعليك أن تكمل غيرك، وتبدأ بالأقربين، بأهلك وأولادك، وبقرابتك وعشيرتك ومن حولهم، فتتواصى بالحق وتتواصى بالصبر، توجه وترشد وتذكر وتدعو إلى الله عز وجل على بصيرة وعلى سنة. وبتكميل هذه الأمور الأربعة يكون الإنسان قد سلم من الخسار وفاز بالربح العظيم. ثم نأتي بعد هذه السورة إلى سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. يقول الله جل وعلا ويل لكل همزة لمزة. ويل لكل همزة لمزة، وعيد ووبال وشدة عذاب لكل همزة لمزة، الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله. فالهماز الذي يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة والفعل، واللماز الذي يعيبهم بقوله. ومن صفة هذا الهماز اللماز أنه لا هم له سوى جمع المال وتعديده والغبطة به، وليس له رغبة في إنفاقه في طرق الخيرات وصلة الأرحام ونحو ذلك. يحسب أن ماله أخلده، بجهله يحسب أن ماله يخلده في الدنيا، فلذلك كان كده وسعيه كله في تنمية المال الذي يظن أنه ينمي عمره، ولم يدري أن البخل يقصف الأعمار ويخرب الديار، وأن البر يزيد في العمر. كلا لينبذن في الحطمة، ليطرحن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ تعظيم لها وتهويل لشأنها. ما هي الحطمة؟ فسرها الله عز وجل بقوله نار الله الموقدة التي وقودها الناس والحجارة التي تطلع على الأفئدة، التي من شدتها تطلع على الأفئدة، أي تنفذ من الأجساد إلى القلوب. ومع هذه الحرارة البليغة هم محبوسون فيها، قد أيسوا من الخروج منها والعياذ بالله. ولهذا قال الله عز وجل: إنها عليهم مؤصدة، أي مغلقة في عمد ممددة، في عمد من خلف الأبواب ممددة لئلا يخرج منها. كما قال الله عز وجل: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، نعوذ بالله من ذلك. ونسأل ربنا العفو والعافية. ثم نأتي إلى سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أي أما رأيت من قدرة الله وعظيم شأنه ورحمته بعباده وأدلة توحيده وصدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ما فعله الله بأصحاب الفيل الذين كادوا بيته الحرام وأرادوا إخرابه؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ تجهزوا لأجل ذلك واستصحبوا معهم الفيلة العظيمة لهدم البيت، وجاءوا بجمع لا قبل للعرب به من الحبشة واليمن. فلما انتهوا إلى قرب مكة ولم يكن بالعرب مدافعة، وخرج أهل مكة من مكة خوفا على أنفسهم منهم، أرسل الله عليهم طيرا أبابيل، أي متفرقة تحمل حجارة محماة من سجيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فرمتهم بها وتتبعت قاصيهم ودانيهم، فخمدوا وهمدوا وصاروا كعصف مأكول. كانوا كعصف مأكول كما قال الله عز وجل: فجعلهم كعصف مأكول. وكفى الله شرهم ورد كيدهم في نحورهم. وقصة أصحاب الفيل معروفة مشهورة، وكانت تلك السنة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصارت من جملة إرهاصات دعوته ومقدمات وأدلة رسالته، فلله الحمد والشكر. ثم نأتي إلى سورة قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال كثير من المفسرين إن الجار والمجرور متعلق بالسورة التي قبلها، أي فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل لأجل قريش وأمنهم، لإيلاف قريش والاستقامة مصالحهم وانتظام رحلتهم في الشتاء لليمن والصيف للشام لأجل التجارة والمكاسب، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فأهلك الله من أرادهم بسوء، وعظم أمر الحرم وأهله في قلوب العرب حتى احترموهم ولم يعترضوا لهم في أي سفر أرادوا. ولهذا أمرهم الله بالشكر فقال: فليعبدوا رب هذا البيت، أي ليوحدوه وليخلصوا له العبادة، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فرغد الرزق والأمن من المخاوف من أكبر النعم الدنيوية الموجبة لشكر الله عز وجل. الإنسان إذا رزق نعمة الشبع والري لكنه في خوف شديد وهلع، فإنه لا يهدأ باله ولا يرتاح. وكذلك إذا كان في أمن ثم أحس بالجوع الشديد ولم يجد ما يأكل فسيبقى أيضا في قلق. لكن إذا رزق الإنسان رغد الرزق ورغد العيش والأمن فهذه من أكبر النعم. فلك اللهم الحمد والشكر على نعمك الظاهرة والباطنة. وخص الله بالربوبية البيت لفضله وشرفه، وإلا فهو رب كل شيء سبحانه وتعالى. ثم نأتي إلى سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون، ويمنعون الماعون. هنا في هذه السورة يقول الله عز وجل ذاما لمن ترك حقوقه وحقوق عباده: أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيت الذي يكذب بالبعث والجزاء، فلا يؤمن بما جاءت به الرسل، فذلك الذي يدع اليتيم يدفعه بعنف وشدة ولا يرحمه لقساوة قلبه ولأنه لا يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، لا يحض غيره على طعام المسكين، ومن باب أولى أنه بنفسه لا يطعم المسكين. فما دام أنه يحض ويحث غيره على عدم الإطعام فهو في نفسه من باب أولى أنه لا يطعم المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، المصلون الملتزمون لإقامة الصلاة ولكنهم عن صلاتهم ساهون، أي مضيعون لها، تاركون لوقتها، مفوتون لأركانها. وهذا لعدم اهتمامهم بأمر الله، حيث ضيعوا الصلاة التي هي من أهم الطاعات وأفضل القربات. والسهو عن الصلاة هو الذي يستحق صاحبه الذم واللوم، فيسهو الإنسان عن صلاته فيؤخرها فيتركها فيضيع بعض أركانها وشروطها وواجباتها. أما السهو في الصلاة في داخل الصلاة أو النسيان في داخل الصلاة فهذا يقع من كل أحد، حتى إنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا وصف الله هؤلاء بالرياء والقسوة وعدم الرحمة، فقال: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يراءون يعملون الأعمال لأجل رئاء الناس ولنظر الناس إليهم، ويمنعون الماعون أي يمنعون إعطاء الشيء الذي لا يضر إعطاؤه على وجه العارية أو الهبة كالإناء والدلو والفأس ونحو ذلك مما جرت العادة ببذلها والسماح به. فهؤلاء لشدة حرصهم يمنعون الماعون، فكيف بما هو أكبر منه وأكثر منه؟ في هذه السورة حث على إكرام اليتيم والمساكين والتحضيض على ذلك. في هذه السورة مراعاة الصلاة والمحافظة عليها وعلى الإخلاص فيها وفي جميع الأعمال. كذلك الحث على فعل المعروف وبذل الأمور الخفية والخفيفة كعارية إناء ودلو أو كتاب أو نحو ذلك أو أي شيء من حوائج البيت، لأن الله ذم من لم يفعل ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. ثم نأتي إلى سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه: إن أعطيناك الكوثر، وهو الخير الكثير والفضل الغزير الذي من جملته ما يعطيه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من النهر الذي يقال له الكوثر. فالكوثر في هذه الآية كلمة عامة وليس فقط يخص ولا تخص فقط النهر، فنهر الكوثر داخل في ذلك، لكن الكوثر هنا عموم الخير والفضل الذي أعطاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، ومن جملته النهر الذي يقال له الكوثر. وكذلك من الحوض من جملة ما أعطاه الله سبحانه وتعالى لنبيه الحوض، طوله شهر وعرضه شهر، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته كنجوم السماء في كثرتها واستنارتها، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرد إلى هذا الحوض، لأن الذي يخالف منهاج النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف السنة فإنه قد يذاد عن الحوض كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، ثم يخبر صلى الله عليه وسلم أنه يرد على الحوض أقوام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف أمته بسيماهم فيذادون عن الحوض، يذاد أقوام عن الحوض، يردون عن الحوض وهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول عليه الصلاة والسلام: يا رب أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. فهذا الحديث يورث الخوف، وأن يخشى الإنسان على نفسه أن يرد وأن يذاد والعياذ بالله. فمن شرب في هذه الدنيا من معين السنة وورد على معين الكتاب والسنة فإنه حري أن يرد إلى ذلك الحوض. ولما ذكر سبحانه وتعالى منته عليه أمره بشكرها فقال: فصل لربك وانحر. خص هاتين العبادتين بالذكر لأنه من أفضل العبادات وأجل القربات، ولأن الصلاة تتضمن الخضوع في القلب والجوارح لله عز وجل وتنقلها في أنواع العبودية، والنحر كذلك فيه تقرب إلى الله بأفضل ما عند العبد من النحائر وإخراج للمال الذي جبلت النفوس على محبته والشح به. إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك، إن مبغضك وذامك ومنتقصك يا محمد هو الأبتر، هو المقطوع من كل خير مقطوع مقطوع العمل مقطوع الذكر. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فهو الكامل حقا الذي له الكمال الممكن في حق المخلوق من رفع الذكر وكثرة الأنصار والأتباع صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه. ثم نأتي إلى سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أي قل للكافرين معلنا ومصرحا لا أعبد ما تعبدون، أي تبرأ يا محمد تبرأ مما كانوا يعبدون من دون الله ظاهرا وباطنا، ولا أنتم عابدون ما أعبد لعدم إخلاصكم لله في عبادته، فعبادتكم له المقترنة بالشرك لا تسمى عبادة. ثم كرر ذلك ليدل الأول على عدم وجود الفعل، والثاني على أن ذلك قد صار وصفا لازما. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولهذا ميز بين الفريقين وفصل بين الطائفتين فقال لكم دينكم ولي دين، كما قال عز وجل قل كل يعمل على شاكلته، وقال عز وجل أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ثم نأتي إلى سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. في هذه السورة الكريمة بشارة وأمر وإشارة وتنبيه، بشارة وأمر لرسوله صلى الله عليه وسلم عند حصولها، وإشارة وتنبيه لما يترتب أو على ما يترتب على ذلك. فالبشارة واضحة، هي البشارة بنصر الله لرسوله وفتحه مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا، بحيث يكون كثير منهم من أهله وأنصاره بعد أن كانوا من أعدائه، وقد وقع هذا المبشر به. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، هذه بشارة واضحة. أين الأمر؟ الأمر بعد حصول النصر والفتح، أمر الله رسوله أن يشكر ربه على ذلك وأن يسبح بحمده وأن يستغفره. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، هذا هو الأمر. وأما الإشارة فإن في ذلك إشارتين: إشارة لأن يستمر النصر لهذا الدين ويزداد عند حصول التسبيح بحمد الله واستغفاره من رسوله، فإن هذا من الشكر، والله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، وقد وجد ذلك في زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم في هذه الأمة، لم يزل نصر الله مستمرا حتى وصل الإسلام إلى ما لم يصل إليه دين من الأديان، ودخل فيه ما لم يدخل في غيره، حتى حدث من الأمة من مخالفة أمر الله ما حدث، فابتلاهم الله بتفرق الكلمة وتشتت الأمر فحصل ما حصل. فحصل ما حصل ومع هذا فلهذه الأمة وهذا الدين من رحمة الله ولطفه ما لا يخطر بالبال أو يدور في الخيال. هذه الإشارة أن يستمر النصر لهذا الدين. وأما الإشارة الثانية فهي إشارة إلى أن أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرب ودنا. وجه ذلك أن عمره عمر فاضل أقسم الله به، وقد عهد أن الأمور الفاضلة تختم بالاستغفار كالصلاة والحج وغير ذلك، فأمر الله لرسوله بالحمد والاستغفار في هذه الحال إشارة إلى أن أجله قد انتهى، فليستعد وليتهيأ للقاء ربه وليختم عمره بأفضل ما يجده صلوات الله وسلامه عليه. فكان عليه الصلاة والسلام يتأول القرآن ويقول ذلك في صلاته، فيكثر أن يقول في الركوع في ركوعه وسجوده: سبحانك الله بحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك الله بحمدك اللهم اغفر لي، صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه. ثم نأتي إلى سورة المسد، ويقال سورة تبت. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. تبت يدا أبي لهب وتب. أبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شديد العداوة والأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا دين فيه ولا حمية للقرابة، قبحه الله، فذمه الله بهذا الذم العظيم الذي هو خزي عليه إلى يوم القيامة، فقال جل وعلا: تبت يدا أبي لهب، خسرت يداه وشقي وتب فلم يربح، ما أغنى عنه ماله الذي كان عنده وأطغاه، ما أغنى عنه ماله وما كسب، لا هذا المال أغنى عنه شيئا ولم يرد عنه شيئا من العذاب إذ نزل به، ولا ما كسبه، كل ذلك لم ينفعه ولم يرد عنه العذاب. سيصلى نارا ذات لهب، ستحيط به النار من كل جانب والعياذ بالله، وامرأته حمالة الحطب، هو وامرأته، وكانت امرأته أيضا شديدة الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تتعاون هي وزوجها على الإثم والعدوان، وتلقي الشر وتسعى غاية ما تقدر عليه في أذيته عليه الصلاة والسلام، وتجمع على ظهرها من الأوزار بمنزلة من يجمع حطبا قد أعد له في عنقه حبلا من مسد أي من ليف، أو أنها تحمل في النار الحطب على زوجها متقلدة في عنقها حبلا من مسد، يحتمل هذا ويحتمل هذا. وعلى كل، ففي هذه السورة آية باهرة من آيات الله، فإن الله أنزل هذه السورة وأبو لهب وامرأته لم يهلكا، وأخبر أنهما سيعذبان في النار ولا بد، فكان هذا دليلا على أنهما لا يسلمان، فوقع كما أخبر عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى. ثم نأتي إلى سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. أي قل يا محمد قولا جازما به معتقدا له عارفا بمعناه قل هو الله أحد. أحد قد انحصرت فيه الأحدية فهو الأحد المنفرد بالكمال الذي له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال المقدسة الذي لا نظير له ولا مثيل. قل هو الله أحد. الله الصمد، والصمد هو الذي يصمد لقضاء الحوائج سبحانه وتعالى، أي المقصود في جميع الحوائج. فتذكر يا عبد الله وأنت تدعو ربك عز وجل فتقول يا واحد يا أحد يا صمد، تذكر هذه المعاني العظيمة. الصمد الذي يصمد لقضاء حوائج خلقه. فأهل العالم العلوي والسفلي مفتقرون إليه غاية الافتقار، يسألونه حوائجهم ويرغبون إليه في مهماتهم، لأنه الكامل في أوصافه، العليم الذي قد كمل في علمه، الحليم الذي قد كمل في حلمه، الرحيم الذي كمل في رحمته، الذي وسعت رحمته كل شيء، وهكذا سائر أوصافه سبحانه وتعالى. ومن كماله أنه لم يلد ولم يولد لكمال غناه، لا يحتاج إلى 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 ناصر وإلى ولد. ولم يكن له كفوا أحد، لا في أسمائه ولا في أوصافه ولا في أفعاله تبارك وتعالى. فهذه السورة مشتملة على توحيد الأسماء والصفات. ثم نأتي بعد ذلك إلى سورة الفلق وبعدها الناس، ويسميان بالمعوذتين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أي قل يا محمد متعوذا أعوذ، أي ألجأ وألوذ وأعتصم برب الفلق، فارق الحب والنوى وفارق الإصباح، من شر ما خلق. وهذا يشمل جميع ما خلق الله من إنس وجن وحيوان وغير ذلك، فيستعاذ بخالقها من الشر الذي فيها. من شر ما خلق، وهذه استعاذة عامة. ثم خص بعدما عم فقال ومن شر غاسق إذا وقب، من شر ما يكون في الليل حين يغشى الناس وتنتشر فيه كثير من الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية، ومن شر النفاثات في العقد، أي من شر السواحر التي يستعن على سحرهن بالنفث في العقد التي يعقدنها على السحر، ومن شر حاسد إذا حسد. والحاسد هو الذي يحب زوال النعمة عن المحسود والعياذ بالله، فيسعى في زوالها بما يقدر عليه من الأسباب، فاحتيج إلى الاستعاذة بالله من شره وإبطال كيده. ويدخل في الحاسد العائن، لأنه لا تصدر العين إلا من حاسد شرير الطبع خبيث النفس. وقد تحدث العين بالإعجاب، ولذا يشرع للمسلم إذا رأى ما يعجبه أن يقول اللهم بارك، أن يبرك، أو بارك الله لك. المهم أن يدعو بالبركة، أن يدعو بالبركة. وهذا هو الذي تدل عليه النصوص والأحاديث، الدعاء بالبركة. فهذه السورة تضمنت الاستعاذة من جميع أنواع الشر عموما وخصوصا، ودلت كذلك على أن السحر له حقيقة يخشى من ضرره ويستعاذ بالله منه ومن أهله. نسأل الله السلامة والعافية. ثم نأتي إلى سورة الناس ونختم بها. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. وهذه السورة، سورة الناس، مشتملة أيضا على الاستعاذة. الاستعاذة برب الناس ومالكهم وإلههم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من الشيطان الذي هو أصل الشرور، هو أصل الشرور كلها، ومادتها الذي من فتنته وشره أنه يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويريهم إياه في صورة حسنة وينشط إرادتهم لفعله ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه ويريهم إياه في صورة غير صورته، وهو دائما بهذا الحال يوسوس من شر الوسواس. الخناس، فهو من صفته أنه يخنس، هو يوسوس للعبد، إذا غفل العبد وسوس له، إذا أراد أن يقرأ كلام الله وسوس له وأشغله، إذا أراد أن يصلي وسوس له وأشغله، لكن إذا ذكر العبد ربه خنس. فمعنى يخنس أن يتأخر إذا ذكر العبد ربه واستعان به على دفعه، هنا يخنس. فينبغي له، إذن ينبغي للعبد أن يستعين وأن يستعيذ وأن يعتصم بربوبية الله للناس كلهم، وأن الخلق كلهم وأن الخلق كلهم داخلون تحت الربوبية والملك، تحت ربوبية الله وملكه، فكل دابة هو آخذ بناصيتها وبألوهيته التي خلقهم لأجلها، فلا تتم لهم إلا بدفع شر عدوهم الذي يريد أن يقتطعهم عنها ويحول بينهم وبينها، ويريد الشيطان أن يجعلنا من حزبه لنكون من أصحاب النار. والوسواس كما يكون من الجن يكون من الإنس، ولهذا قال الله عز وجل الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، من الجنة والناس. ولذلك ينبغي، بل يجب أن يحرص المسلم على أن يستعيذ بالله عز وجل دائما من شر الوسواس الخناس، من كيده، من نفثه ولمزه وتوهيمه. وينبغي أن نستشعر دائما معنى الاستعاذة، ففيها اعتصام والتجاء ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وبهذا يتم الحديث عن قصار المفصل وتفسير قصار المفصل من خلال تفسير العلامة السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. ثم ختم رحمه الله بقوله: والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ونسأله تعالى أن يتم نعمته وأن يعفو عنا ذنوبا لنا حالت بيننا وبين كثير من بركاته، وخطايا وشهوات ذهبت بقلوبنا عن تدبر آياته، ونرجوه ونأمل منه ألا يحرمنا خير ما عنده بشر ما عندنا، فإنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا يقنط من رحمته إلا القوم الضالون. وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة وسلاما دائمين، متواصلين أبد الأوقات، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.